Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم مستمعينا ستسلط الضوء على الزوايا الصوفية المغربية ودورها في نشر الإسلام الوسطي، وأيضا دورها في المجال التنموي بمفهومه الحديث.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
علاقات روحية ودينية وطيدة ربطت عبر التاريخ بين المغرب وإفريقيا، وقد لعبت الزوايا والحركات الصوفية التي ظهرت بالمملكة منذ قرون دورا مهما في نسج تلك العلاقة التي ظلت تتطور حتى أضحى المغرب بوابة التصوف لإفريقيا جنوب الصحراء. على امتداد الزمن ظل الحضور المغربي دينيا وثقافيا متواصلا بإفريقيا جنوب الصحراء، حضور حملت لواءه الزوايا الصوفية التي شكلت إطارا لحفظ الأمن الروحي وترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي والأخلاقي في وجه موجات الغلو والتطرف. وفي حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مع الزوايا الصوفية المغربية، دورها في نشر الإسلام الوسطي والحفاظ على الأمن الروحي والاستقرار الاجتماعي في المغرب وفي القارة الإفريقية. ويسعدنا أن يكون معنا الدكتور أحمد الخليع، الإعلامي والباحث والمختص في مجال التصوف. دكتور أحمد الخليع، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
إذن الدكتور أحمد الخليع، عبر التاريخ طبعا شكلت الزوايا الصوفية المغربية وعاء للحفاظ على الأمن الروحي ونشر الإسلام الوسطي، ولعبت أيضا دورا مهما في الإشعاع الثقافي والديني عبر القارة. بداية، كيف استطاعت هذه الحركات نسج العلاقات الدينية القوية اليوم بين المغرب وعمقه الإفريقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جد مسرور أن تكون لي مداخلة في هذا الموضوع الهام والمثير في الآن. ثانيا، يجب أن ندرك شيئا ما مهما جدا في تاريخ المغرب، والذي قد يكون قد انفرد به وتفرد به عن باقي الدول الإسلامية. يعني نحن هنا نتكلم عن المغرب بمفاهيمه العرفانية الصوفية أولا، كما ذكره كثير من أكابر الصوفية كابن عربي وغيره: مغرب الأسرار، مغرب الأنوار، المغرب الذي فيه إقبال على الليل، والليل محل الأسرار والأنوار، والمشرق هو إقبال على النهار، والنهار فيه الظاهر، والأسرار باطنة، إلى آخره. هذه المفاهيم كلها لم تكن عبثا عندهم، بل لها أصل متجذر. ولذلك فكان تأسيس الدولة المغربية، الدولة المغربية الحقيقية، كان تأسيسها على يد رجل من مشاهير آل البيت، وهو الإمام مولانا إدريس الأكبر ابن الإمام عبد الله الكامل، الإمام الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبت من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء البتول بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عد الصوفية جميعهم في كل البقاع، ليس في المغرب فقط، المولى إدريس عدوه آدم الأولياء، يعني آدم الأولياء يعني الولي الأكبر. ولذلك تجد أن الحرزة الشهيرة بالمغرب، أمان المغرب، شخصية يعني ليست شخصية سياسية فقط، بل هي شخصية سياسية دينية روحية إلى آخره، شخصية المولى إدريس. المولى إدريس الأكبر دفين مدينة زرغون قرب وليلي، والمولى إدريس ابن المولى إدريس الأصغر دفين مدينة فاس. من هنا انطلقت فكرة الدولة المغربية، فاقترنت في الأصل بالمفاهيم العرفانية الروحية الصوفية. فتجد المولى إدريس حاضرا مع كل الزوايا الصوفية سواء كانت مغربية أو غير مغربية. دليل ذلك أن الزوايا المغربية الكبرى هي التي أثرت في سائر الزوايا في العالم الإسلامي. يمكن أن نقول اليوم بأن إفريقيا جنوب الصحراء كلها طريقة تيجانية أو قادرية، وإن كان مولانا عبد القادر الجيلاني دفين مدفونا ببغداد، قادرية على 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 المشرب المغربي، أو شاذلية درقاوية. فالآن يكاد يكون مستحيلا أن تجد طريقة شاذلية ليس لها ارتباط بالإمام مولاي العربي الدرقاوي المغربي. فيكون المولى إدريس هذا المؤسس للدولة المغربية حاضرا في كل هذه الطرق وفي كل هذه التطورات الصوفية في هذه البلدان، سواء كانت في العمق العربي والعمق الإسلامي أو في العمق الإفريقي. يكفي أن نقول بأن كثيرا من مشاهير المسلمين، بدءا بالأمير عبد القادر الجزائري الذي كان درقاوي الطريقة، أخذها عن الشيخ سيدي محمد بن مسعود الفاسي، عن سيدي محمد ظافر المدني، عن مولاي العربي الدرقاوي، أو الأمير أو السلطان عبد الحميد العثماني الشهير الآن بالفيلم الذي عرض في كل القنوات، كان درقاويا، أخذ الطريقة عن محمد بن محمد ظافر، عن مولاي العربي الدرقاوي. تأثير هذه الطرق في العالم الإسلامي قاطبة في العمق العربي الإسلامي أو في العمق الإفريقي وصولا إلى سريلانكا وأندونيسيا، يجعل حضور الأمة المغربية من خلال أوليائها الذين كانوا ملوكا، نحن نبتدئ بالمولى إدريس وصولا إلى مولاي علي الشريف جد الشرفاء العلويين الملوك الحاليين الآن، كان قطبا عارفا كبيرا صوفيا شهيرا. فليس بدعا من القول أن نقول بأن مملكة الأولياء هي المملكة المغربية لربطها لارتباطها أو لربطها بين قطبين اثنين، القطب الروحي الذي يمثله الأولياء العارفون، والقطب السياسي والقطب الاجتماعي الذي يمثله الحكام. وكانوا في غالبهم رجالا صالحين، سيدي محمد بن عبد الله العلوي كان إماما محدثا حافظا، أول من أدخل مسند الإمام أحمد إلى المغرب، المولى عبد الحفيظ كان عالما، أشهر الكتب التي طبعت وخاصة بالتصوف كان هو الذي أخرجها من 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 خزانة القرويين وطبعت على الحجر أول ما طبعت. هؤلاء الناس كان ارتباطهم بالتصوف كبيرا. المولى إسماعيل أصلح أضرحة مشاهير أولياء المسلمين في المغرب بالخصوص، ضريح مولاي أبي يعزى، مولاي إدريس، مولاي أحمد البرنوسي، مولاي الإمام سيدي محمد الزعل الحسني، كل هؤلاء وصولا إلى العصر الحالي مع أمير المؤمنين سيدي محمد السادس الذي أصلح كثيرا من أشهر أضرحة الأولياء في العالم الإسلامي، وخاصة ضريح الإمام سيدي محمد بن سليمان الجزوري مؤلف دلائل الخيرات، أكثر الكتب انتشارا في الدنيا، والذي 30% من مخطوطات العالم من يوم بدأ الإنسان الكتابة من أيام السومريين إلى الآن هي من كتاب دلائل الخيرات، الذي لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين، أو ضريح الإمام سيدي أبو العباس السبتي الذي أصلحه أمير المؤمنين سيدي محمد السادس. هذا الارتباط القوي بالتطور كأساس لهذه الأمة هو الذي جعل لها هذا الانتشار الواسع حتى بين الأوروبيين. غالب الأوروبيين الآن إن كانوا يتأثرون بالمولوية فيما يقدمه الصوفية المولوية أو لدغريش تغنر في مسارح أوروبا، لكن غالب صوفية أوروبا هم من أتباع الطريقة الشاذلية الدرقاوية الأصل المغربي.
نعم. طيب دكتور أحمد الخليع، كون المغرب يعتبر منبعا للتصوف وجذوره أيضا، أي دور يمكن أن تلعبه هذه الزوايا الدينية والحركات الصوفية المغربية في توسيع ارتباط المغرب الحضاري بالمحيطين العربي والإفريقي؟
الزوايا، يعني نحن نتكلم عن شقين، هناك الشق العلمي والكتب الكثيرة التي انتشرت من هنا أو كتبها صوفية أصلهم مغاربة أو أندلسيون، يعني لما كانت الأندلس جزءا من هذا المغرب أو كان المغرب جزءا من الأندلس، على أي حال كان الأندلسيون يسمون أنفسهم مغاربة كما حدث مع كتاب عديدين، ابن العربي الحاتمي الصوفي الشهير الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات المكية وفصول الحكم كان يسمي نفسه مغربيا، الشيخ أبو مدين الغوث الإشبيلي كان لحد الآن يسمونه بالشرق الشيخ أبو مدين المغربي. هذا الأندلس والمغرب، هذه الكتابات العلمية التي أثرت كل الكتابات العلمية التي جاءت بعدهم، يجب أن نعلم يقينا بأن كل من كتب في التصوف من المشارقة، وأقصد بالمشارقة المشاهير في أفغانستان وفي إيران الحالية أو بلاد فارس أو خراسان وفي كل هذه المناطق، هو عالة على فكر الشيخ الأكبر، لأنه تأثر به من مولانا جلال الدين الرومي فما فوق إلى الملا عبد الرحمن الجامي إلى كل هؤلاء أو الجندي أو ابن الترك، كل هؤلاء الذين حاموا حول محيط الشيخ الأكبر كلهم تأثروا بالكتابات العلمية لهذا الرجل الذي يعد مغربيا. ثم ننتقل إلى الطريقة، إلى ما أسدته الطريقة من ناحية التربية الروحية ومن ناحية التربية المجتمعية. الطريقة الشاذلية التي أسسها الإمام أبو الحسن علي الشاذلي الإدريسي الغماري المغربي دفينه مرسى علم بمصر، هذه الطريقة في انتشارها الواسع وفي تربيتها الروحية العظيمة هي السيكي، يعني مثالا على ذلك ما ألفه أبو العباس أحمد بن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم الشهير الذي تعد حكمه عند الصوفية أساسا للتربية. يعني لا يمكن أن تجد كتابا يقرأ في العالم الإسلامي بطريقة للتربية كمثل كتاب حكم بن عطاء الله. وحكم بن عطاء الله كلها من فكر ومدرسة الإمام أبي الحسن الشاذلي تلميذ المدرسة الكبرى والقطب الأعظم الإمام مولانا عبد السلام بن مشيش الحسن المغربي دفيني جبل العلم بإخرين العلائش. هذه التربية أو التربية الأخرى التي ابتدأها مولانا أحمد التيجاني الحسن دفين زاوية مدينة باب ورسائله وكتاباته وكتابات خلفائه من بعده هي التي نسجت الطريقة للتربية الروحية والتربية الأخلاقية في كل إفريقيا جنوب الصحراء. أقول لن نكون يجب أن نكون منصفين، هو لن يؤثر فقط في إفريقيا جنوب الصحراء، بل هناك زوايا عظمى في مصر وهناك شيوخ كبار كالشيخ الحافظ التيجاني المصري، هذا من كبار علماء مصر ومن كبار علماء الأزهر. يعني لم يكن التأثير فقط خاصا بإفريقيا جنوب الصحراء، كان في المغرب هناك أعلام كبار، سيدي الإمام أحمد أبو العباس أحمد بن العياشي سكيرج الفاسي الذي يعد من أكابر علماء المسلمين، فقط يكفي أن نشير إلى أنه جعل يعني نظم كتاب الشفاء للقاضي عياض، الشفاء بتعريض حقوق المصطفى في أزيد من 6000 بيت. يكفي أن نشير إلى سيد العربي المستايح الشرقاوي دفين مدينة الرباط، هذا العالم الكبير التجاني كان مغربيا، يعني والرياحي في تونس وإلى آخره. هناك أعلام كبار تجد الآن التاريخ التجانية في الحرمين الشريفين وفي أندونيسيا وفي الهند وفي أوروبا وفي المهم يمكن أن يكون التجانيون أكثر في جنوب الصحراء، وهذا هو الفضل الذي يعود لهؤلاء المغاربة. لم يدخلوا إلى هذه البلاد بحد السيف، لم يقاتلوا أحدا، بل دخلوا بأخلاقهم، وهذه الأخلاق كان يحملها الصوفية معهم، وهذه الأخلاق التي أدخلت الإسلام إلى أندونيسيا وإلى الهند وإلى بلاد كثيرة وإلى كل الأوروبيين الذين أسلموا بعدما يمكن أن نسميه بين ظفرين عصر الفتوحات. هؤلاء الناس كانوا يدخلون للإسلام انطلاقا من عقيدة هؤلاء ومن أخلاقهم. يكفي أن المولى إدريس هو الذي أدخل الإسلام حقيقة إلى المغرب، دخل المسلمون إلى المغرب، ولكن أخلاق المولى إدريس رضي الله عنه هي التي جعلت الناس يتبعونه، لأن فيه صورة طبق الأصل لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. والصوفية هم الذين يمثلون وشيوخهم هم الذين يمثلون هذه الأحوال وهذه الأفعال وهذه الأقوال، أقوال وأفعال وأحوال رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم. طيب الدكتور أحمد الخليع، بما أننا دائما نتحدث عن تأثير هذه الزوايا الدينية والحركات الصوفية المغربية، طبعا أي دور يمكن أن تلعبه اليوم في وجه موجات الغلو والتطرف الذي أو التي تعاني منها عدد من دول إفريقيا خصوصا في منطقة الساحل؟
الجميل في الأمر هو أن الصوفي كما وصفه أبو بكر الشيري، هذا من الصوفية الأوائل، قال: التصوف ضبط حواسك ومراعاة أنفاسك، التصوف التعاطف والتآلف. هذا التصوف الذي هو ضبط الأنفاس يعني هو ضبط الحواس ومراعاة الأنفاس والتعاطف والتآلف هو لب وروح الإسلام. كل من نظر إلى الإسلام بغير هذه النظرة فإنه يتكلم عن دين آخر. الله تعالى قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. الله تعالى منع علينا أن نعتدي على الآخرين. الشيخ الأكبر في الفصل اليونسي من كتابه فصوص الحكم يقول: الشفقة على عباد الله مقدمة على الغيرة في الله. إن كان فلان قد قتل ابنك أو كذا وكذا أشفقت عليه فهو مقدم على أن تأخذ دمه عوض ذلك. هؤلاء المغالون يأخذون الشق الآخر حسب فهمهم. الدين التصوف هو لب الإسلام، والإسلام يدعو إلى التعامل والتعاطف والتآلف وحسن الجوار وعدم الغلو. أما اللجوء إلى السيف هي آخر مرحلة في الدنيا إذا وصل إليك السيف. أما ما دمت ما دم الآخر لا ينصر إليك بسلوكهم فسيفك يجب أن يبقى في ذمته. نحن يعني المحاورة والكلام الطيب والتخلق بالأخلاق الحسنة هو أفضل شيء، ولكن بما أن الناس حادوا عن الصراط السوي، والصراط السوي هنا هو العلم، هو التعلم، والذين يعلمونهم حسب أهوائهم وحسب آرائهم، فالناس وصلوا إلى ما وصلوا إليه. المسلمون لم يكونوا سفاكين ولا ذباحين ولا قتلة، ولم يكونوا يتكلمون أبدا عن حديث واهٍ لا معنى له، بعثت بالسيف بين يدي الساعة. كل هذه الأشياء تتكلم عنها البطولات والأفكار القبلية البطولية. ومع الأسف كل هذه المذاهب التي جاءت الآن تحارب الفكر الصوفي وتحارب الفكر الوسطي وتحارب الفكر الذي يدعو إليه أئمة التصوف ودعا إليه أئمة التصوف رضي الله عنهم، كل هذا جاءت به نعرات كانت في الأصل نعرات قبلية محضة يغلب عليها الطابع القبلي كيفما كانت القبيلة، سواء كانت أوروبية أو كانت عربية أو كانت عجمية أو كانت إفريقية. ومع الأسف فسر ذلك بتفسيرات أصحابها مغالون، فلم يصل إلى هؤلاء الناس إلا ذلك الجانب حسب مفهوم أولئك، ولم يصل إليهم الجانب الصافي الحقيقي الذي كان يمثله رجال الله الذين هم على قدم مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب العودة إلى ذلك. الزوايا هي التي يمكن أن تطلع بهذه المهمة. إذا هدبت أخلاق الناس ووصلت إلى قلوبهم وعقولهم، أوقفت كل أنواع العنف وأوقفت كل أنواع المشاكل التي يمكن أن تحصل بين أمة وأمة، وعشت في سلم وسلام آمنا مطمئنا، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى السلام، وسلامه عز وجل يعم الناس جميعا لا يختص بالمسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف تجتمع الرحمة والقسوة والقتل؟ هذا لا يمكن. وكيف يجتمع الغلو والرحمة؟ أبدا، لأن الرحمة هي ضد الغلو نهائيا. الراحمون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتسلسل بالأولية الذي يحفظه كل طلاب الحديث ويكون أول حديث سمعوه من شيوخهم وبنفس الطريقة إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يقول كما رويناه نحن عن شيوخنا: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا يتنافى مع هذا الدين الذي اخترعه هؤلاء.
نعم، وطبعا دكتور أحمد الخليع، إنشاء المغرب معهدا للأئمة والمرشدين والمرشدات والدور الطلائعي الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة عبر الأنشطة العلمية والثقافية المتنوعة، أي دور أو إلى أي حد شكل هذا نموذجا مغربيا فريدا ويعني عملا ميدانيا ملموسا في التصدي للتطرف؟
كما قلت بدءا، المغرب كما قال عنه الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي هو الإقبال على الليل، والليل محل الأسرار، وهذا السر يجب أن يتبلور ويظهر ويكون في كل زمان ومكان ويتطور حسب الزمان والمكان. رؤيته رضي الله عنه كانت في ذلك الزمان، وفي هذا الزمان هذا ليس شيئا يعني دبر بليل أو فكرة لكذا أو كذا وكذا، وإنما هو سر من أسرار الله تعالى في هذا البلد الأمين. يعني هذا تكوين هؤلاء الأئمة، تكوينهم على الطريقة المغربية الأشعرية العقيدة، المالكية المذهب، الجنيدية الطريقة. ولما نقول الجنيدية الطريقة نتكلم عن التصوف، نتكلم عن الأخلاق، نتكلم عن كل هذا. يطلع هؤلاء العلماء المتخرجون بهذا الثلاثي الفريد من نوعه، من ناحية التوحيد ومن ناحية الفقه ومن ناحية التصوف، وهي كلها في دلالاتها تدل على المدينة المنورة. حتى في القراءة كان أغلبية العارفين والأولياء والصالحين والعلماء والصحابة على فكرة الإمام الأشعري، والإمام مالك هو إمام المدينة المنورة، مدينة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصوفية متبعون لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام والفقه الذي استنبطه الإمام مالك من سنته صلوات الله وسلامه عليه ومن كتاب الله العزيز، والعقيدة التوحيدية التي لا تجسيم فيها ولا إرجاء، عقيدة الإمام الأشعري أفضل ما يمكن أن يقدم لهذه الأمم التي هي بعيدة شيئا ما عن اللغة العربية حتى تفهم النص بالتدقيق. فكان هؤلاء أو وسيكون هؤلاء العلماء وكانوا وسيبقون كذلك إن شاء الله الطريق الأسلم والأفضل لهذه الأمم، ولن يستطيع أن يضطلع بذلك أحد غيرهم جزاهم الله خيرا، لأنهم محل هذه الأسرار التي ذكرنا، ولله في خلقه شؤون، والأمر كذلك إن شاء الله لا بد أن يؤتي أكله، وقد بدأ في إتيان أكله اتصالنا لبعض الناس، يعني وصلوا إلى بث مفاهيم كانوا يجهلونها، أسهم في يعني في إثرائها وفي إعطائها نفسا جديدا هذا المركز الفريد من نوعه في العالم الإسلامي.
طيب سؤال أخير الدكتور أحمد الخليع، وكما جاء في حديثك قبل قليل على اعتبار أنه لا تنمية بدون استقرار وبدون سلام، أي دور يمكن الحديث عنه لهذه الزوايا والحركات الصوفية في المجال التنموي بمفهومه الحديث؟
هي الزوايا الصوفية كانت دائما تدعو إلى التنمية لكل أصنافها. أنا أعطي مثلا شخصية كبيرة نحن الآن يعني يمكن أن نتغنى بالشخصية دون أن ندري لماذا كانت هناك، الإمام سيدي عبد الله الغزواني دفين مراكش، يتكلم الناس على أنه سيدي عبد الله الغزواني ملقطور أحد رجالات مراكش السبع. الإمام أبو محمد عبد الله الغزواني هذا الرجل أوراده كانت أورادا عرفانية بطريقة خاصة، كان يأمر أصحابه بغرس أشجار الزيتون، ولا زالت لحد الآن ملايين الأشجار التي غرسها أصحابه وأصحابهم من بعده. كان يدعو إلى حفر الآبار، إلى السقي، إلى التنمية، إلى الحفاظ على المنتوج الفلاحي. وفي المقابل له تلميذ آخر الإمام سيدي عبد العزيز السباع الذي كان الإمام الغزواني من تلامذته، كان يدعو إلى الإطعام. سيدي أحمد الشاوي هذا الرجل الذي أصلح كثيرا من أبواب مدينة فاس وقناطيرها، كان صوفيا وكان له أتباع. هؤلاء الناس كانوا يدعون إلى التنمية، يعني التنمية ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا غناؤك إذ غنى المغنون، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين. خلوات الصوفية وعزلتهم التي هي مقام من مقاماتهم إنما هو اصطلاح خاص يدخلون فيه ويخرجون ثم يعودون لحياة الناس الخاصة. الإمام محي الدين بن عربي لما التقى ابن رشد في اللقاء الشهير لقرطبة قال له ابن رشد: هذه مسألة أبداها لنا النظر مسألة الكشف ولم نجد لها أربابا، فالحمد لله الذي أسعدني برؤية من دخل خلوته جاهلا وخرج منها بمثل هذه العلوم. ابن عربي هذا طاف كل بقاع الأرض، ويعني استقبله الملوك في أنطاليا، في قونيا، في دمشق، وكون أجيالا من الناس ونفع الناس، وكان يلبس لباسا ممتازا جدا. التصوف لا يدعو إلى الانكماش، بل يدعو إلى التنمية، إلى البناء، إلى 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 محاولة إحياء الأرض الميتة. حتى إنهم قالوا في الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأراضي المواد يجب خدمتها وسقيها وحفر الآبار فيها وغراستها، وكذلك يجب يعني غراسة القلوب، غراستها بالذكر إلى آخره. فيجتمع لدى الصوفي هنا عمل ظاهر وعمل باطن، وهؤلاء هم الصوفية الحقيقيون، وهؤلاء هم الصوفية الذين كانوا يعيشون في المغرب في هذا البلد مملكة الأولياء، بلدنا بلد المغرب. نسأل الله تعالى أن يحفظه ويقيه ويقي أمير المؤمنين من كل شر ومكروه.
أشكرك جزيلا دكتور أحمد الخليع، ونحن أيضا سعدنا بهذا اللقاء معك دكتور أحمد الخليع الإعلامي الباحث والمختص في التصوف. أشكرك مجددا على كل هذه التوضيحات.
شكرا.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.